وآمرة بالبخل قلت لها اقصري فليس إلى ما تأمرين سبيل أرى الناس خلان الجواد ولا أرى بخيلا له في العالمين خليل وإني رأيت البخل يزري بأهله فأكرمت نفسي أن يقال بخيل ومن خير حالات الفتى لو علمته إذا نال شيئا أن يكون نبيل. الكرم هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا البستان الماتع، ونحن نلتقط من درر الشريعة الغراء لنتعلم من سيد الكرماء صلى الله عليه وسلم، الذي كان جوادا كالريح المرسلة، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فهلموا بنا.
درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي المشاهدين أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات، ومعكم في حلقة جديدة ولقاء متجدد من درر الشريعة الغراء، لنأخذ درة شريعة من درر الإسلام ونتناولها بالبحث والدراسة من خلال كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واسمحوا لي بداية أن أرحب بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي، حياكم الله سيدي.
بارك الله بكم ونفع بكم.
سيدي الفاضل، اليوم درتنا درة مهمة جدا، وهي الكرم أو الجود أو البذل أو السخاء،
وفي حديث أو العطاء
مطلق العطاء. وفي حديث سلمان رضي الله عنه: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما خائبتين. فالكريم اسم من أسمائه جل جلاله، بل من أسمائه الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. ونحن يعني لو أردنا أن نتخلق بخلق الكرم ونكون كرماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا وكان أجود ما يكون في رمضان، كان كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. فلو أردنا أن نتخلق بهذا الخلق العظيم النبوي، فمن أين نبدأ؟
نبدأ من أن بني البشر يقع على رأسهم زمرتان: الأقوياء والأنبياء. الأقوياء ملك الرقاب بقوته، والأنبياء ملك القلوب بكماله. الأقوياء عاش الناس لهم، والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء يمدحون في حضرته، والأنبياء يمدحون في غيبته. هذه المفارقة الحادة بين الأقوياء والأنبياء تعني أن الناس جميعاً تبع لقوي أو نبي، فالذي يسعده أن يعطي من علمه، من ماله، من جاهه، من خبرته، من حكمته، من أتباع الأنبياء، والذي يسعده أن يأخذ من الناس أموالهم ويأخذ منهم حريتهم من أتباع الأقوياء. وشتان بين من يملك قلوب الناس الأنبياء وبين من يملك رقابهم. فلذلك الناس جميعا تبع لقوي أو نبي. لذلك النقطة الدقيقة جدا: الأنبياء جاءوا الحياة أعطوا ولم يأخذوا، والأقوياء أخذوا ولم يعطوا. لذلك الأقوياء ملك الرقاب فقط، والأنبياء ملك القلوب. من هنا أن الأنبياء عاشوا للناس، والأقوياء عاش الناس لهم. والحياة تنتهي، وكل إنسان يحاسب على عمله. فالبطولة أن تكون من أتباع الأنبياء، أن تبني حياتك على العطاء. السبب ما من تعريف جامع مانع دقيق للإنسان كتعريف الإمام الجليل الحسن البصري وهو سيد التابعين. قال: الإنسان بضعة أيام هو زمن، وكل من قضى يوم انقضى بضع منه. ولأنه زمن، ولأن أثمن ما يملكه الإنسان هو الزمن، ولأن رأس مال هذا الإنسان هو الزمن، ولأن الإنسان زمن، أقسم الله له بمطلق الزمن. فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. عجيب، لماذا هو خاسر يا رب؟ قيل: لأن مضي الزمن وحده يستهلكه. إذن هو الإنسان هو زمن بضعة أيام، هذا الزمن الذي هو رأس ماله أو أثمن شيء يملكه، أو هو ينفق استهلاكا أو استثمارا. فإذا أكلنا وشربنا واستمتعنا بالحياة ونمنا واستيقظنا وذهبنا إلى عملنا ورجعنا إلى البيت وأكلنا وشربنا وسهرنا، هي إنفاق الوقت استهلاكا، وإنفاق الوقت استهلاكا ليس له أثر مستقبلي إطلاقا. البطولة والذكاء والعقل والتفوق أن تنفقه استثمارا، أي أن تفعل في هذا الزمن الذي سينقضي عملا ينفعك بعد انقضاء الزمن، هذا إنفاق استثماري. فلذلك جاءت كلمة إلا، والعصر، إن الإنسان لفي خسر. إلا أداة استثناء، ما بعد إلا مستثنى من الخسارة. فالإنسان بإمكانه ببساطة بالغة أن يتلافى الخسارة إذا فعل أربعة أشياء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني بحث عن الحقيقة حتى عرفها، بحث عن حقيقة هذا الدين، عن حقيقة رب العالمين، عن حقيقة هذا الإسلام، عن حقيقة الدنيا، عن حقيقة الآخرة، بحث عن الحقيقة الذين آمنوا. ولما بحث عن الحقيقة جاءت حركته موافقة لمنهج الله وعملوا الصالحات، عرف أن سر وجوده العمل الصالح، وأن الله جاء به إلى الدنيا ليدفع ثمن الجنة، وثمن الجنة عمل صالح، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذن إنفاق الوقت إنفاقا استثماريا يعني طلب العلم، ويعني العمل وفق العلم، ويعني التقرب إلى الله بالعمل الصالح، ويعني أن تصبر على طلب العلم وعلى العمل به وعلى إنفاقه بالعمل الصالح. فهذا الذي قاله الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. هذا المعنى الدقيق جدا، كما قال الإمام الشافعي: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم.
سورة العصر.
العصر هو خاسر لأن مضي الزمن يستهلكه. واحد ركب قطار والمحطة الأخيرة محددة، لو نظر إلى ساعته كل حركة لعقرب الثواني
يقترب
من الهدف.
نعم. بارك الله بكم سيدي، تفسير يعني موفق ومجمل وواسع. لو انتقلنا الآن إلى المحور الثاني في حديثنا عن الكرم أو الجود أو العطاء، وهنا أريد أن أوصل شرعيا لمسألة الجود والكرم. وأنا أقرأ في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه هذا الرجل، قال: لمن هذا الوادي؟ قال: هو لك. قال: أتهزأ بي؟ قال: هو لك. قال: أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأنتم عرفتم الكرم بأنه مطلق العطاء. نعم. وهنا يحضرني قوله تعالى في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وكأن طريق الجنة هو العطاء.
يعني هؤلاء البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم، عند الله صنفان فقط. الأول أعطى واتقى وصدق بالحسنى. صدق أنه مخلوق للجنة
الحسنة.
والجنة الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فلما صدق أنه مخلوق للجنة اتقى أن يعصي الله، كنتيجة حتمية من تصديقه بالجنة اتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. أعطى مطلق العطاء، أعطى من علمه، أعطى من ماله، أعطى من جاهه، أعطى من قوته، مطلق العطاء. يا من جئت الحياة كتيب صغير ألف عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
الإهداء مؤثر، فالذي ألف الكتاب خاطب النبي الكريم فقال: يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من نهنهت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك. فلذلك حينما نفهم على الله حكمة مجيئنا إلى الدنيا، جئنا من أجل أن ندفع ثمن الجنة، وثمن الجنة هو العطاء. تعطي من علمك، من مالك، من قوتك، من خبرتك، من جاهك، تعطي. حجم الإنسان عند الله بحجم عطائه.
الفريق الثاني سيد، هذا الأول أعطى واتقى.
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
هذا الفريق الأول أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الثاني الزمرة الثانية،
الفريق الثاني بخل واستغنى وكذب بالحسنى. لما كذب بالجنة وآمن بالدنيا
بخل،
شيء طبيعي جدا أن يستغني عن طاعة الله، وبنى حياته على الأخذ،
هذا البخل،
ولا يدري أنه يجمع هذه الأموال يوما بيوم وشهرا بشهر، فإذا بلغت قمة الجمع يأتي ملك الموت يسحبه من الدنيا ويخسر كل شيء في ثانية.
لذلك تتمة الآية: وما يغني عنه ماله إذا تردى أبدا.
وكأن الخط البياني للمؤمن خط بياني صاعد، صعود مستمر، وما الموت إلا نقطة على هذا الخط، والصعود يستمر بعد الموت.
بارك الله بكم.
وأما غير المؤمن قد يصعد صعودا حادا لسبب أو لآخر ثم يهوي إلى أسفل سافلين.
جزاكم الله خيرا. لو انتقلنا إلى المحور الأخير في هذا اللقاء الطيب، والذي نخصصه عادة لتطبيق هذا الخلق، خلق الكرم. الإسلام جاء والعرب يتفاخرون بالكرم، وحاتم الطائي وما أدراكم ما حاتم الطائي، ويفتخرون بكرمهم، لكن الإسلام رشد الكرم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كيف يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة مع علاقة ذلك بالكرم والجود والعطاء؟
والله هو يلقي بنفسه بالتهلكة إذا لم ينفق.
نعم.
ويلقي بنفسه في التهلكة إذا أنفق ماله كله، فهو بين: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالإنفاق لا بد منه، لكن الشيء الدقيق جدا أنك إذا أنفقت المال على أهلك وعلى ولدك، وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة. يدخل الإنفاق الداخلي المنزلي على الزوج والأولاد من باب الإنفاق الذي يرضي الله عز وجل، ولا يطؤون موطئا إلا كتب لهم به عمل صالح. فلذلك أنا حينما أفهم أن سر مجيئي إلى الدنيا العمل الصالح، يعني العطاء، يعني مطلق العطاء، وحينما يأتي أجل الإنسان ويرى مكانه في الجنة أو مقامه في الجنة يقول: لم أرى شرا قط. والذي جاء إلى الدنيا وبنى حياته على الأخذ، حينما يلوح له شبح الموت يقول: لم أرى خيرا قط.
إذن الكرم أستاذنا الكريم فضيلة بين يعني إسراف أو تبذير مذموم، وبين بخل ممقوت ومجموع.
لكن هو علة وجودنا.
نعم.
حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح. نعم. والعمل الصالح عطاء، عطاء من علمك، عطاء من خبرتك، عطاء من مالك، عطاء من جاهك، عطاء مما أوتيت. أنفقوا مما رزقناكم، أي شيء رزقته يجب أن تنفق منه، والإنفاق أحد أركان حياة المؤمن.
سيدي آخر شيء، يعني سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء بماله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وفيما أعلم والتعليق لكم، يعني لم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من إنسان ماله كله
إلا الصديق.
الصديق رضي الله عنه،
لأنه هو سيد المؤمنين.
نعم،
مرتبة عالية. ليس بعد الأنبياء إلا الصديق الحقيقي. نعم. ما في مقام بعد الأنبياء إلا الصديق.
نعم، رضي الله عنه.
وما صب في صدري شيء إلا صببته في صدر أبي بكر،
ما شاء الله،
تكريما له.
إذن سيدي، فهمت من كلامكم أننا ندرب أنفسنا على الكرم من خلال البذل والعطاء، ومن خلال فهمنا لعلة وجودنا وهي العمل الصالح.
وإنما الكرم بالتكرم.
نعم،
يمكن أن نبدأ بتصنع الكرم.
نعم،
لكن بعد حين
ينقلب
يصبح طبعا.
نعم،
التفعل تصنع.
نعم،
يمكن أن نبدأ بالتصنع، بعدين ينقلب الكرم إلى سجية.
بارك الله بكم سيدي ونفع بكم. هذه الحقيقة كلمات طيبة ومباركة، وفيها خير كثير لو تمثلناها في حياتنا وعشناها واقعا في أيامنا ودهورنا. وشكرا لكم، جزاكم الله خيرا. وأنتم إخوتي المشاهدين، بارك الله بكم وشكرا لحسن متابعتكم، وحتى نلتقيكم في درة جديدة من هذه الدرر المباركة التي نلتقطها من بحر الشريعة الزاخر بأنوار الأخلاق الحميدة والراقية. حتى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.